نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في هذه المادة قواعد في الأخلاق والسلوك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يصلحنا، في هذه الرسالة أو المختصر عدة السباق تقدم لنا درس في فضل مكارم الأخلاق وأنها أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وأنها قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في غاية الثواب والجزاء، فإن ربيعة ابن كعب الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني حاجتك، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذا. فهذا من أعظم الجزاء أن يكون المرء رفيقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، الذي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي إن شاء الله الوسيلة والفضيلة، والوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو. فيحرص المرء الذي له حظ من السعادة أن يتحلى بمكارم الأخلاق. ووالله أيتها الأخوات، منذ أن بدأنا يعني هذه المادة، وهذا من بركة العلم، أن الإنسان في غالب مواضعه في بيته، في خارج البيت مع الناس، عندما يقود السيارة، عندما يتذكر هذا بقدر الإمكان يحرص أن يتحلى بمكارم الأخلاق. أحيانا يكون الناس في صف سيارات لدخول جهة معينة، فيأتي إنسان من الجانب ويريد أن يدخل، فنجد غالب الناس لا يسمحون له، فالإنسان يسمح له لعله يكون صاحب حاجة، وإن لم يكن صاحب حاجة المهم أن الإنسان يتعود مثل هذه الأخلاق التي هي سبب في سلامة القلوب وتهذيب النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمح يسمح لك، المهم يعني أن هذا العلم، هذا العلم الشرعي إذا لم يعمل به الإنسان كان حجة عليه. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالحرص على العمل بالعلم الشرعي، العلم الشرعي إذا لم يعمل به صاحبه صار حجة عليه. فنبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر جملة من مكارم الأخلاق. الأول: كرم السجية وكف الأذية وجميل العشرة. هذه ثلاثة أخلاق متلازمة: كرم السجية، والسجية جمع سجايا، والسجية هي الخلق والفطرة، والناس يعبرون عنها بالطبيعة، وهذا ما ينبغي. صحيح لو لم يخرج هؤلاء الطبائعيون الذين ينسبون وجود الكون إلى الطبيعة لكنا قلنا الطبيعة، فلما استعملوها فينبغي أن لا نستعملها، فما نقول طبيعة الإنسان كذا وإنما نقول سجيته، فهذا يعني في لغة العرب معروف. فإذا كرم السجية، كرم السجية مأخوذة من مادة سجى كما قال سبحانه: والليل إذا سجى. وهذه المادة تدل على السكون والهدوء والرزانة، سبحان الله، هذه المعاني الإنسان مفطور عليها، كما يقولون هذا كريم السجية يعني عنده سكون وهدوء ورزانة ولا يتعجل في الأمور. ثم الكرم العطاء، فدوما يعني كريم السجية يعطي، كريم السجية يعطي، كما سئل أحدهم عن الأخلاق فقال: بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى، بذل الندى، والندى هو العطاء. نعم. وما أذكر الآن إذا كان هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن هذا مشهور: بذل الندى هذا عطاء وكف الأذى. سبحان الله، الأخلاق مجتمعة في هاتين الجملتين: بذل الندى هذا عطاء وكف الأذى عن الناس. فالخير تبذله والشر تمسك عنه، وكف الأذية، وهذا هو كف الأذى. كف الأذية يعني منعه وحبسها. وجميل العشرة، وجميل العشرة هو قائم على بذل الندى وكف الأذى، هذا هو جمال العشرة. جمال العشرة في بذل الندى وكف الأذى، والعشرة يعني المخالطة. فعند المخالطة لا يظهر منك إلا كل جميل من الأقوال والأفعال. عند المخالطة مع الناس لا يظهر منك إلا كل جميل من الأقوال والأفعال. وقدوتنا في ذلك وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ في جمال العشرة يعني الغاية القصوى. ننظر إلى جميل عشرته صلى الله عليه وسلم في أهله، كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة. نعم، لما يعني كان في القافلة وهم راجعون، فيعني تقدمت القافلة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم هو وعائشة، وقال لها سابقين. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه في بيت التي ليلتها فيأكل معهن ويسمر معهن. واجتمع عنده صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. أتصور الآن رجل عنده طبعا ما في إلا 4، حتى 4 يكون عنده 4 نسوة ويعني يجمعهن وهن متآلفات معه. ومن جمال عشرته صلى الله عليه وسلم أنه يوم العيد كان الحبشة يلعبون في المسجد، يلعبون لعبا فيه مصلحة، يلعبون بالحراب وبالدرق، دروس يعني فيه تدريب على الجهاد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين؟ قالت نعم. قالت فوضعت خدي على خدهم، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شبعت. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، يضع فمه صلى الله عليه وسلم على موضع فمها فيشرب. فهذه أمثلة مما لا يحصى من جمال عشرته صلى الله عليه وسلم يعني مع أهلي، وكذلك مع أصحابي، بل ومع أعدائي، مع اليهود كيف عاهدهم. وكان اليهودي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فيلبي دعوته، ولما مرض الغلام اليهودي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاده وقال له أسلم، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. سبحان الله، جمال عشرته صلى الله عليه وسلم، هذا كله من تحقيق الإيمان في القلوب. وأما ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب، كرم السجية وكف الأذية وجميل العشرة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. هذه 3 أوصاف. كل قريب، قريب من الناس يخالطهم بالمعروف، يدعوهم إلى الله عز وجل، وإذا تحدثوا في أمور مباحة يتحدث معهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه فيتحدثون في أمور كانت تحصل منهم في الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. هذا القريب، نجد يعني طائفة من الناس تكون دوما معتزلة بعيدة عن الناس. تقول البعد عن الناس إذا لم يكن فيهم خير، أما طالما الخير موجود فيكون المسلم قريبا من الناس. على كل قريب هين. هين هذه صفة نفسية يصدر عنها السهولة. لما نقول هذا إنسان هين يعني قد يقال سهل، نقول هذا تفسير لها باعتبار ما ظهر منها، وإلا عندما نقول إنسان هين يعني هذا في قلبه، يعني هذه سجية له، ويترتب عليها ماذا؟ سهل. وفسروا سهلها هنا يعني سهل في قضاء الحوائج، حوائج الناس. إذا كان تاجرا فإنه يعني يتساهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وإذا كان مديرا كان أيضا سهلا مع يعني من هم تحت ولايته، فلا يشق عليهم، هذا في غاية الأهمية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني دعا بدعاء: أنصح كل مدير أن يعني يعلق هذا الدعاء في مكتبه يعني مدة من الزمن حتى يتعلم ما فيه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. سبحان الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. على كل قريب هين سهل. وفي لفظ: الهين اللين السهل القريب. والحديث في السلسلة الصحيحة 938. قلت: ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والأسوة الحسنة في اللين والسهولة، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت له هذا اللين، ولو كنت فظا يعني في قولك غليظ القلب، فاللين في مقابل الغلظة، ولو كنت فظا يعني في القول غليظ القلب لانفضوا من حولك. صحيح، هناك أناس الناس ينفرون منهم ولا يحبون أن يروهم، وذلك من فظاظتهم و غلظ قلوبه. قال سبحانه: فاعف عنهم واستغفر لهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير من يعني تولى على الناس. الله عز وجل يقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا كله المدراء ينبغي أن يتعلموا هذا: فاعف عنهم، استغفر لهم، شاورهم في الأمر، اللين. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وتعامله مع نسائه صلى الله عليه وسلم وخدمه وأصحابه وجفاة الأعراب وغيرهم لا يحتاج شرحا ولا بيانا، إلا تذكرة لمن أراد المعالي. بعث الرسول مكملا ومتمما للعالمين مكارم الأخلاق، بمحاسن الأخلاق تسمو رتبة عند الإله الواحد الخلاق. حديث الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطع، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. الله أكبر. هذا كله داخل تحت قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، وتحت قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. صل من قطع، هو قطعه هذه إيش؟ سيئة، أنت ادفع بالتي هي أحسن، صله. طيب، ومن حرمك أعطه، ومن ظلمك أعف عنه. نعم. وننبه هنا على أن من أعظم الصلة تعليم هذا الدين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا من أعظم الصلة. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صلة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. صل من قطع. نعم. تحكي لي امرأة في فرنسا أن الله تبارك وتعالى يعني من عليها واستقامت على هذا الدين، وزوجها وبناتها في عالم آخر، يعني الله أعلم بإسلامهم. قالت فقاطعتهم يعني مدة. قالت ثم تأملت فوجدت يعني أن هذه القطيعة ما فيها فائدة. قالت فاتصلت على بنتي وكلمتها، فكان من آثار ذلك أن يعني وافقت أمها وطلبت منها أن تهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين. هذا من أعظم الصلة، الدعوة إلى دين الإسلام. قلت هذه الأخلاق العالية لا تصدر إلا من كريم السجين، فمن كرمه أنه يقابل القطيعة بالصلة والحرمان بالعطاء والظلم بالعفو، فيقابل الإساءة بالإحسان. وهذا منهج أخلاقي لو اتبعناه لأطفأنا نيران الشر كله. الثاني من جملة هذه الأخلاق في هذا المختصر اصطناع المعروف. وهناك فرق بين صنع واصطناع. صنع المعروف يعني ربما لا يتعدى إلى الغير، نعم. وأما اصطناعه فهو يصنعه ويسديه إلى الغير. فاصطناع المعروف هو فعله وإسداؤه إلى الغير. طيب ما هو المعروف؟ المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، هذا هو المعروف. ليس المعروف ما تعارف عليه الناس وإن كان خلاف أمر الله تبارك وتعالى. المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا. عن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله أكبر. إنسان دوما إذا كان يصنع المعروف للناس فهذا يقي مصارع السوء، ربما إذا تعرض لحادث ينجيه الله تبارك وتعالى أو يخفف عنه وغير ذلك. والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، نعم. وصلة الرحم زيادة في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه الأمثلة، صنع المعروف، الصدقة، صلة الرحم، ثم عمم فقال وكل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فأبواب الصدقة يعني لا تحصى، أبواب الصدقة لا تحصى، لأن كل معروف صدق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدق. قال وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. تريد أن تعرف عند رب العالمين فكن من أهل المعروف في الدنيا، نعم، فكن من أهل المعروف في الدنيا. قال وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، يعني أنهم لا يعرفون، أهل المنكر في الآخرة لا يعرفون ولا يجابون إلى ما يطلبون. والحديث يعني كل جملة فيه يعني جاءت فيه حديث، وهو بمجموعه يعني حديث صحيح كما في الصحيحة 2040. قلت فإذا صنعت المعروف وعرفت به عرفك الله به يوم القيامة ويجازيك عليه خير الجزاء والطب بالطب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الإسلام والإيمان، لا يظلم ولا يسلم، لا يظلم يكف الأذى ولا يسلم، لا يسلم يعني إيش؟ يعني لا ينصره، إذا استنصرتك فانصره، طبعا في الحق، لا هو لا هو لا يعني لا ينصره يعني يسلمه. فمن صفات المسلم أنه لا يسلم أخاه يعني لا يترك نصره. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يعني لا يترك إيش؟ لا يترك نصره. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، هذا اصطناع المعروف، الله أكبر. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. إذا سعى الإنسان في حاجة مريض، إذا مرض هو، كان الله تبارك وتعالى هو الذي في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الخلق الثالث من جملة هذه الأخلاق في هذا المختصر لين الكلام وخفض الجناح. لين الكلام هذا قول، وخفض الجناح هذا فعل. ما معنى خفض الجناح؟ خفض الجناح يعني ترك التعالي، لأن الإنسان المتعالي يرفع يده على الناس، يرفع جناحه، يعني جناحه يعني ذراعه. فعندما نقول يخفض جناحه يعني يتواضع للناس ولا يتعالى عليه. قال الله عز وجل في حق الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال سبحانه لنبيه واخفض جناحك للمؤمنين. فيكون الإنسان في قوله لينا وفي فعله متواضعا. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها، يعني وهو في باطنها يرى ما هو خارجها، نعم، وباطنها من ظاهرها، يعني من هو خارج عنها يرى ما فيها، أي أنها غرف يعني من الزجاج الصاف. طيب أعدها الله، ونتأمل ونطبق القواعد التي أخذناها في المقدمة. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام، نقول هذا مع الناس. طيب وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، هذا مع الله عز وجل، اخلاق مع الناس ومع الله. لمن اطعم الطعام والان الكلام، اطعم الطعام هذا فعل والان الكلام هذا قول، فيكون مع الناس على الاخلاق قولا وعملا. وتابع الصيام هذا في النهار، وصلى بالليل والناس نيام هذا في الليل، الله أكبر. ففي الحقيقة يعني أسأل سؤالا، ما المناسبة بين الجزاء إن في الجنة لغرفا، وبين هذه الصفات المناسبة بين الجزاء وبين هذه الصفات، أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، ما المناسبة؟ هل أحد يجيب؟
الجزاء من جنس العمل.
كيف ذلك؟
يعني هو إطعام الطعام يعني هي معناها، يعني هو أنا فهمه بس مش عارف أعبر حضرتك، يعني هو يعني السكنة، يعني هو يعني كان يعني بيقدم هي مثلا اللي هي وسائل المعيشة، يعني بيطعم الطعام، يعني بيطعم الفقراء ومثلا وبيصلي، فجزاء هو يعني زي ما كان مثلا سكن في الدنيا سكن في الآخرة، طبعا وفي فرق طبعا عند الله أفضل.
نعم. الذي يظهر والله أعلم أن صفاء الجزاء، يعني غرفا يرى ظاهرها من باطنها، يعني غرف صافية، لأنهم لما كانوا على الصفاء، نحن لو تأملنا في هذه الأربع صفات نجدها لا تصدر إلا من صاف. أطعم الطعام، هذا إنسان قلبه رحيم، قلبه رحيم على الناس، قلبه صاف. ألان الكلام نفس الشيء، وتابع الصيام، والصيام يعني صفاء للنفس، وصلى بالليل والناس نيام. فهذه الصفات الأربع المشتركة في الصفاء، فلما كان صاحبها صافيا فجازاه الله تبارك وتعالى بمثله في هذه الغرف الصافية التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهره. نعم. طيب، مثل هذا الحديث في بيان إن الإنسان يجمع بين حقوق الله وحقوق الناس وحقوق النفس، حديث مهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، هذه حقوق الله، وأطاعت زوجها، هذه حقوق الناس، وحفظت فرجها، هذه حقوق النفس، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. نعم. قلت: ما أحسن هذه المناسبة بين الأعمال المذكورة هنا وجزائها، فإن الأعمال المذكورة ناشئة عن الرقة والرحمة وصفاء القلب، فكان الجزاء صفاء أيضا. الخلق الرابع من جملة الأخلاق في هذا المختصر: حفظ الأمانة وذم الخيانة. حفظ الأمانة وذم الخيانة. يقول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يعني عرض الله تبارك وتعالى عليها القيام بهذا الدين، القيام بهذا الدين، فأبينا وأشفقنا، خفنا ألا يعني يؤدين الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جهولا لأنه لا يعرف قدر ما تحمل، وظلوما لأنه يتعدى حدود ما أمر الله عز وجل به. نعم. الحسن البصري وغيره قال: الدين كله عندك أمانة. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وذم الله تبارك وتعالى الخيانة فقال سبحانه: إن الله لا يحب كل خوان كفور. نعم، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولا تكن للخائنين خصيما. نعم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وغير ذلك من الآية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. الله أكبر. فالأمانة والإيمان واحد، الأمانة من الإيمان. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. طيب، هل هذا معنى لو كان عندنا إنسان مسلم وخالد؟ فإذا هذا على ظاهر هذا الحديث أنه لا إيمان له. هل هذا معناه أنه يكفر ويخرج من الإسلام؟ الجواب لا، وإنما أحيانا الإيمان ينفى ويراد نفي أصله، وأحيانا ينفى ويراد نفي فرعه. إذا كان النفي على أصل الإيمان فصاحبه يكفر يخرج من الدين، كالذي يسب الله ورسوله، وكالذي يلقي المصحف في القاذورات، وغير ذلك. وإذا كان المنفي هو فرع الإيمان والأمانة من فرع الإيمان، فهذا ينقص الإيمان ولا ينقضه. ففي فرق بين ينقص الإيمان وينقض الإيمان، الفرق بينهما نقطة. ينقض الإيمان إذا كان النفي لأصل الإيمان، وينقص الإيمان إذا كان النفي لفرع الإيمان. نعم، لا إيمان يعني ينقص إيمانه لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قلت: تضيع الأمانة من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن مضيعها، والدين كله أمانة كما قال السلف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الله أكبر. يعني هذه كنوز، فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أي أن هذه هي الكنوز. نعم، لا الكنوز التي أعطيها قارون. نعم، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طغمة. لو تأملنا في هذه الصفات فسنجدها تنقسم إلى قسمين: اثنتان يتعلقان بحقوق الناس، واثنتان يتعلقان بحقوق النفس. حفظ أمانة هذا يتعلق بالناس، حسن أمانة وحسن خليق هذا يتعلق بالناس. طب إيش الفرق بينهما حتى نتأمل؟ يعني ينبغي أن نتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما نتدبر في القرآن، هذا وحي النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فينبغي أن الإنسان يعني كما يقولون يعمل عقله وتدبره وتفكيره في كلامه صلى الله عليه وسلم، ويستنبط مثل هذه الاستنباطات والقواعد. فالآن هذه أربعة أمور: اثنتان في حق الناس، واثنتان في حق النفس، حفظ أمانة وحسن خليق، هذا مع الناس. طيب ما الفرق بينهما؟ حفظ أمانة على حال غيابهم، الله أكبر. وحسن الخالقة هذا في حال حضورهم. فجمعت هاتان الصفتان ما ينبغي أن يفعل مع الناس في حال غيابهم وفي حال حضورهم. في حال غيابهم احفظ فيهم الأمانة، ومن ذلك أن لا تغتابهم، نعم. وفي حال حضورهم أحسن معهم الخليقة، حسن خليقة يعني الخلق. وأما الاثنتان المتعلقتان بالنفس، صدق حديث وعفة طعمة. صدق حديث هذا يتعلق بليش؟ باللسان. طيب، وعفة طعمة هذا يتعلق بليش؟ بالبطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أكثر ما يدخل الناس النار يعني من جهة اللسان والبطن. من جهة اللسان فيتكلم الكلام الحرام الذي يعاقب عليه، ومن جهة البطن يأكل الطعام الحرام. نعم، قلت فهذه الخصال من الكنوز، فاكتنزها عندما يكتنز الناس الذهب والفضة. أيوة، في هذا الزمان، هذا زمان المال، يفيض المال والادخار والاكتناز، والموفق من اكتنز هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لشداد بن أوس؟ نعم، قال له: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات. قال: قل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر. هذه الوصية يصلح أن تكون كتابا كاملا، كتابا كاملا جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. فاحفظوها وتعلموها واكتنزوها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، نعم، وآخره الصلاة. نعم، الحديث في الصحيحة 1739. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يعني جذر، جذر يعني أصل. فالأمانة نزلت في أصل قلوب الناس، وهذه هي الفطرة، يعني ما فطر الناس عليه من الأمانة. طيب، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هذا الوحي، فاجتمع نوران: نور الوحي ونور الفطر. وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني نور الوحي كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا. نور على نور، يعني نور الوحي على نور الفطر. تتصور الآن إن إنسان بقي على الفطرة السليم لم تتدنس. ثم أيضا تعلم هذا الوحي فجمع بين النورين، نور الوحي ونور الفطر. المهم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أنهم فطروا على الأمان. نعم. قال: ينام الرجل النوم التام فتقبض الأمانة من قلبه. الله أكبر. ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه عقوبة له، فيظل أثرها مثل الوقت. يعني أثر الأمانة في قلبه بعد أن قبضت يبقى أثرها مثل الوقت. ما هو الوقت؟ الوقت الأثر اليسير، ويكون لونه مخالفا للون الجلد. الإنسان إذا خدش مثلا، إذا خدش فهذا الخدش يعني يغير لون الجلد، هذا يسمى الوقت. الخلاصة أنه يبقى أثرها يعني خفيفا. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. نعم، مثل المجل. ما هو المجل؟ الإنسان إذا يعني وقعت على يده جمرة من نار، فإذا هو أزاحها سريعا فيبقى أثرها يعني إيش؟ يعني قبة فيها ماء، لأن الجلد إيش؟ الجلد يرتفع وتكون هناك مثل القبة فيها إيش؟ فيها ماء، هذا يسمى المجل، فيبقى أثرها مثل المجل. ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين إيش هو المجل؟ كجمر تحرجته على رجلك فنفط. نفط يعني انتفخ، منتبرا، منتبرا يعني مرتفعا ومنه المنبر. قال: وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون، فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الله أكبر. يصبح الناس، هذا في آخر الزمان، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال يعني من ندرة الأمين: إن في بني فلان رجلا أمينا. الله أكبر. فهذا لندرة الإيش؟ لندرة الأمين. فالناس يقولون: في بني فلان رجل أمين. الله أكبر. رجل من كتلة سكنية، حتى يقال للرجل: ما أجلده، يعني جلد عنده قوة وصبر، ما أعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. يعني مع جمال صورته وقوة عقله إلا أنه ليس أمينا. الله أكبر. نعم. ما أجلده وما أعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان. طيب، نتأمل في هذا الحديث. الحديث بدأ بإيه وانتهى بإيه؟ بدأ إن الأمانة، وانتهى بالإيش؟ من إيمان. فعلم أن الأمانة إيمان، لأن إن الأمانة نزلت وفي الآخر: وما في قلبي حبة خردل، يعني من أمانة يعني. نعم. فأطلق على الأمانة إيمان. الألفاظ الغريبة في هذا الحديث مفسرة، قد فسرناها، قلت: وتأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث رفع الأمان، ثم قال في آخره: وما في قلبه حبة خردل من إيمان. فعلم أن الأمانة هي الإيمان، وأنه ينقص الإيمان، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الله أكبر. هذا دليل على ارتباط الأمانة بالإيمان. المؤمن من أمنه الناس. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. السنوات هي اللي خداعات ولا الناس هم اللي خداعون؟ نعم. إذن يمكن أن يوصف الزمان يعني بما يجري على أهله وبما يجري من أهله، كما قال سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. فوصف الأيام والإخبار عنها غير سبها. ما يقول قائل عندما نرى أيام نحسات هذا فيه يعني سب؟ لا، هذا إذا كان موافقا للواقع فهذا إخبار. فنقول الجو اليوم عاصف مثلا، فإذا هذا إخبار. في أيام النحسات هذا إخبار. نعم. فهناك فرق بين الخبر والسب. قال: يصدق فيها الكاذب. الكاذب يصدق، ويكذب فيها الصادق. طبعا هذا يعني بدأ من زمان. ويؤتمن فيها الخائن. الخائن يؤتمن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ما هو أمر العامة؟ يعني أمور الناس ودين الناس. فنجد الرجل التافه صار هو الذي يتكلم، وهو الذي يفتي، وهو كما هو واقع كثيرا. نعم. ربما لا يحسن قراءة القرآن ونجده يعني يفتي، ونجده يتكلم في أمر لو وقع في عهد عمر لجمع له القراء، ويأتي هذا وبكل سهولة يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. هذا هو الرويبض. نعم. وعن عبادة بن الصامد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. الله أكبر. أوفوا إذا وعدتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. طيب الآن هذه خمسة بس، ولذلك يعني سقطت السادسة وهي المقصودة، لأننا في باب حفظ الأمان. السادسة التي سقطت من الطباعة: وأدوا إذا أتمنتم. وأدوا إذا أتمنتم. طيب لو تأملنا في هذه الصفات مثلا: احفظوا فروجكم، على حق النفس. غضوا أبصاركم، كمان حق النفس. اصدقوا إذا حدثتم، هذا حق النفس. ثلاثة منها في حقوق النفس. طيب أوفوا إذا وعدتم، هذا يتعلق بالناس. وكفوا أيديكم يعني عن أذى الناس. وأدوا إذا أتمنتم أيضا مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. الخلق الخامس من جملة الأخلاق في هذا المختصر: الوفاء بالوعد وذم الخلف به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا أتمن خان، هذا في ذم الخيانة، وإذا حدث كذب، هذا في ذم الكذب، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر يعني ما يوفي بالوعد، نعم، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يعني اختلف مع صاحبه يفجر عليه، يفجر عليه بالقول وبالفعل. طيب، قلت هذا بالنسبة إلى المسلم هو النفاق العملي الأصغر، هذا مما ينبغي أن نفقهه، نعم، لأن هناك نصوص من الشرع. طبعا هذه القاعدة اللائي من كنا حضرنا في معارج القبول يعني يعرف هذه القاعدة، هناك نصوص من الكتاب ومن السنة، لو مشى الإنسان على ظاهرها كفر الناس، وهذا هو مذهب الخوارج. الخوارج مثلا يستدلون بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فأي إنسان يعصي فإذا مخلد في النار، هكذا استدل. فالإنسان يتنبه لهذا. وفي المقابل هناك نصوص من الكتاب والسنة، من مشى على ظاهرها صار من المرجئة. وإيش هم المرجئة؟ كما إن الخوارج متشددون غلاة يكفرون الناس، المرجئة هؤلاء يضيعون الدين، يقول لك قل لا إله إلا الله ونا خلاص، هذا المرجئ. فيأتون ويستدلون مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يصلي ولا يصوم ويأتي المحرمات وا وا وا. فمن هذه الأحاديث مثل هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كانت، نعم، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني هل يصبح منافق مثل المنافقين اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم في الدرك الأسفل من النار؟ الجواب لا، لأن المسلم قد يتصف بهذه الصفات. نحصل مسلم يخون الأمان ويكذب في الحديث ويغدر في العهد وإذا خاصم فجر، لكن يبقى مسلما، يبقى مسلما وفيه هذه الكبائر، ما يخرج من الدين. فلذلك نسمي يعني هذا النفاق هنا النفاق العملي الأصغر، بخلاف النفاق الاعتقادي الذي هو نفاق المنافقين. نعم. وفيه فائدة أخرى، وهي ماذا؟ أن المسلم قد يقوم به شعبة من شعب النفاق ولا يكون بها منافقا، بل قد تقوم به شعبة من شعب الكفر ولا يكون بها كافرا، وإنما نسميه الكفر الأصغر والنفاق الأصغر. المهم هذا بالنسبة للمسلم والنفاق العمل الأصغر، وهي خصال المنافقين، وقد توجد في المسلم ولا يكون بها منافقا، النفاق الاعتقادي الذي هو الأكبر. ومن اجتمعت فيه فقد بلغ الحد الأعلى من النفاق العملي. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي الخالص، يعني بلغ في النفاق العملي الحد الأعلى، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل. الخلق السادس يتعلق بالجار، لكنه يعني كما ترون طويل، فما أظن أننا ننتهي منه في هذه المرة فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.